إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء الكرام والإخوة الأفاضل، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك وهذا المجلس الطيب في بيت من بيوت الله جل وعلا، نتذاكر شيئا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام في مجلس ذكر وعلم وخير، وهي من أحب المجالس إلى الله سبحانه وتعالى. وتوفيق أو حضور العبد مثل هذه المجالس من توفيق الله جل وعلا له، الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه ووفقه الله سبحانه وتعالى إليه، فينبغي أن يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة المباركة وهذا السعي الطيب الذي نسأل الله جل وعلا أن يكتبه في موازين الجميع. عباد الله، إن المسلم بحاجة عظيمة أن يسعى إلى إصلاح نفسه وإصلاح مجتمعه حتى يحصل الخير ويقل الشر، وكذلك أيضا تحصل السلامة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إصلاح المرء لنفسه أولا، ثم إصلاحه لغيره، هذان أمران مهمان ينبغي أن نعتني بهما وأن نسعى في تحصيلهما. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في قوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والحديث متفق عليه. هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام الأمر العظيم الذي ينبغي أن يعتنى في صلاحه، وإذا صلح صلحت بقية الأعضاء والجوارح، هو صلاح القلب، صلاح هذه المضغة والقطعة من اللحم. إذا صلحت صلحت بقية الأعضاء، صلح السمع، وصلح البصر، وصلح اللسان، وصلحت اليدان والقدمان. إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صار القلب قلبا صالحا، قلبا طيبا، قلبا مؤمنا، قلبا مخلصا، قلبا مستقيما، استقامت بقية الجوارح، استقامت بقية الجوارح. ولذلك ينبغي أن نذكر ونعلم شيئا من الأسباب التي بها تصلح هذه القلوب حتى تصلح بقية الجوارح. وإن من أعظم أسباب صلاح القلوب هو الإيمان بالله جل وعلا، وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى بإفراده جل وعلا بالعبودية، والالتجاء إلى الله، والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى، وترك الارتجاء إلى غيره. فبذلك يصلح القلب، والله جل وعلا يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله يهدي قلبه، تحصل له الهداية ويحصل له الصلاح والخير، بخلاف قلب الكافر وقلب المشرك الذي يلتفت إلى غير الله ويرجو النفع والضر من غير الله سبحانه وتعالى، فهو قلب مريض وقلب سقيم وقلب ماذا؟ في غاية من الضعف بسبب تضييعه لهذا المقام العظيم وهو توحيد الله جل وعلا. ولذلك قلوب أهل الشرك قلوب مريضة وسقيمة، كما وصفها الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإن كان هذا الوصف بحق المنافقين فهم في الكفار في الباطن، وإن أظهروا الإسلام ظاهرا فذلك لا ينفعهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. فقلوب أمثال هؤلاء قلوب مريضة، قلوب مليئة بالشبهات والشهوات، فتكون في بعد عظيم عن الخير. لكن قلب المؤمن والموحد قلب ممتلئ هداية وممتلئ توحيدا وطاعة ولجوءا وكذلك تصديقا إلى آخر ذلك من أمور الخير والصلاح. كذلك أيضا تسعى إلى إصلاح هذا القلب بالعلم النافع، علم الكتاب والسنة، علم الشريعة الذي هو حياة للقلوب والذي هو نور تضاء به القلوب وكذلك أيضا تحصل لها الإنارة في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: أومن جعلنا له نورا يمشي به في الأرض كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي جعل الله سبحانه وتعالى في قلبه نورا، نور العلم ونور التفقه في دين الله والبصيرة في شريعة الله، كمن يمشي في ظلمات يتخبط لا يعرف الضار من النافع، لا يعرف الحق من الصواب، لا يعرف أين النجاة من الهلاك. هذا حال من يمشي في الظلمات، يمشي في الظلام ما يدري ماذا تحته، ما الذي تحته، ربما يأتي على حفرة فيسقط فيهلك، ما عنده ما يميز به، بخلاف صاحب العلم يمشي على نور، يرى ما يضره فيتركه وما ينفعه فيأتيه، فيحصل له بذلك صلاح قلبه. العلم حياة لهذه القلوب. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن الإنسان كلما ازداد علما في دين الله وفي شريعة الله كلما ازداد معرفة بالله، وإذا ازداد معرفة بالله زادت خشيته وخوفه من الله سبحانه وتعالى. فلذلك خص الله جل وعلا الخشية منه في العلماء لأنهم أعرف الناس بالله جل وعلا. ولهذا كان حقيقة العلم هي خشية الله، حقيقة العلم هو خوف الله سبحانه وتعالى. ليس العلم بحفظ كثير من المسائل، كما أنه هو العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله. الإمام الشعبي رحمه الله تسأله امرأة فتقول: أفتني يا إمام، أو أفتني أيها العالم، فقال: إنما العالم من خشي الله، إنما العالم من خشي الله، وهو من العلماء، لكن كان رحمه الله كغيره من علماء أهل الحديث ما يفتخرون بعلمهم ولا يتكبرون على الناس بما أتاهم الله سبحانه وتعالى به من العلم، بل يعرفون قدر العلم وما ينبغي أن يكون عليه من الخشوع والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما. فإذا حصل هذا العلم في القلب لا شك أنه سيكون قلبا حيا وقلبا صالحا، وهذا من آثار العلم النافع، من آثار العلم النافع أنك تنتفع بهذا العلم ويظهر أثره عليك، يظهر في قولك ويظهر في فعلك ويظهر في جوارحك وفي عباداتك وفي طاعتك. إذا ظهر هذا العلم بمثل هذه المظاهر فاعلم أنك قد انتفعت. وأما إن زادك العلم فخرا وكبرا وغطرسة وترفع فاعلم أنك لم تنتفع به. العلم يجعلك ماذا؟ متواضعا، يجعلك قابلا للحق منقادا له، يجعلك عاملا بما تعلم من العلم. ولهذا قال بعض الحكماء كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله أن أكثر الناس علما أكثرهم تواضعا، أكثر الناس علما أكثرهم تواضعا، كما أن الأرض المنخفضة أكثر الأرض الأراضي جمعا للماء بخلاف الأرض المرتفعة فإنها لا تجمع الماء، لا تجمع الماء. وهكذا من كان مترفعا متكبرا فإنه لا ينال العلم ولا يجمع العلم. وفي ذلك يقول مجاهد رحمه الله كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. الذي يستحي ما ينال العلم، لأنه يستحي أن يحضر مجلس العلم فيحرم هذا العلم. والذي يتكبر يقول: أنا أجلس عند فلان وأحضر عند فلان، فيأبى ويتكبر فيحرم العلم. لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. إذن هذا العلم ينبغي الاعتناء به، كما قال القائل: العلم يحيي القلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. العلم يحيي القلوب كما تحيا الأرض الميتة، أرض يابسة لم يصبها الماء فتموت، فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء أحياها بعد موتها وأظهرت زروعها وثمارها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وهكذا حال القلوب، القلوب تموت إذا لم تتلقى العلم ولم تتغذى بالعلم. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا هو حقيقة الميت الذي يموت وهو حي، مات قلبه وماتت جوارحه بسبب عدم تلقيها للعلم. إذن العلم النافع من أسباب حياة القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فالحديث طويل، الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بعثته مقيدة أو مقصودة بماذا؟ بالعلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه بعث بالهدى والعلم، والله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالعلم والعمل قرينان، ما ينتفع من أحدهما إلا بالآخر. لا يمكن للإنسان أن يعمل بلا علم، إن عمل بلا علم ضل كحال النصارى، وإن علم ولم يعمل كان ماذا؟ كحال اليهود الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك نحن ندعو الله جل وعلا في صلاتنا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله وغيره من السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن لابد من الجمع بين الأمرين: علم وعمل، تعلم وتعمل، وبذلك يحصل لك كمال الهداية. ولذلك ينبغي أن نحرص على حضور مجالس العلم، أن نحرص على حضور مجالس العلم، وأن نجاهد أنفسنا في لزومها وحضورها والاستفادة منها، حتى تحيا هذه القلوب، تسمع الموعظة، تسمع النصيحة، تسمع العلم، تسمع الحكم الشرعي والفقه، فتنتفع بذلك ويحيا قلبك. كان ابن مسعود رضي الله عنه يخلل أصحابه بالموعظة، يتخللهم بين الحين والآخر، فقالوا: لو زدتنا يعني بالمواعظ. فقال رضي الله عنه: إنما أتخللكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللنا بها. حنظل رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم لقي أبا بكر فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. حنظلة يقول ذلك وهو من كتاب الوحي، يقول: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، يعني كأننا ننظر إليها بأعيننا، فإذا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا. قل: إذا رجعنا وخالطنا الأولاد وخالطنا الأزواج والأعمال ما نجد مثل ذاك الإيمان الذي نشعر به عند حضور مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم، إننا نشعر بذلك. فذهبوا أو ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: حنظلة يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ أخبره بما ذكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه، يعني في مجلسه وخارج مجلسه، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وعلى طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. ساعة تحضر فيها مجلس العلم، تسمع الخير وتتعلم وتتفقه، وساعة تنظر في أمور دنياك من الأمور المباحة، النظر في العمل، النظر في الأهل والأولاد. وليس المعنى ساعة لك تفعل ما شئت، كما يقول بعض الناس: ساعة لك وساعة لربك. لا، هذا قول باطل، بل كل الساعات لله، وأنت كلك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحضور مجالس العلم كما سمعنا سبب لزيادة الإيمان وصلاح القلوب. تسمع كلمة تنتفع بها ربما تكون في أمر خطأ لكن أنت في غفلة عنه، تسمع من يذكرك ومن يعظك فيه فيكون سبب في رجوعك وفي تركك لهذا الأمر، وهذا لا شك أنه صلاح للقلب. هذه القلوب عباد الله تصدأ كما يصدأ الحديد. الحديد لو ترك في الماء والهواء وما وجد عناية وتنظيف سرعان ما يعلق فيه الصدأ ويبدأ يأكل فيه حتى ربما يصبح خاشا، وهكذا القلب يصدأ لو لم يسمع العلم ويسمع الخير ويسمع ما يصلح به قلبه لصدأ وذهب ومات. كذلك أيضا من أسباب صلاح القلوب الإكثار من قراءة القرآن وسماعه. الله جل وعلا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله سبحانه وتعالى يصف أهل الإيمان أن قلوبهم تطمئن بسماع القرآن وترتاح وتنشرح ويجدون السعادة واللذة. بخلاف غيرهم من أهل الفسوق وأهل القلوب المريضة، الله جل وعلا يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا تكن من هذا الصنف، هذا صنف قد مرض قلبه. ولذلك ينبغي أن ترى كيف أنت مع كلام الله جل وعلا، وهنا تعرف مدى محبتك لله. قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف مدى محبتك لله فانظر كيف أنت مع كتابه، كيف أنت مع القرآن، لأن من أحب شيء أكثر من ذكره. ولا تجد من يحب الغناء والمزامير يغني من الصباح إلى المساء، ربما يدخل الحمام وغناؤه في سيارته في دراجته في كل أماكنه. لماذا؟ لأن قلبه معلق، قلبه معلق بهذه الأغاني. فمن أحب القرآن وأحب الله جل وعلا فلا بد أن يكثر من ذكره وأن يكثر من تلاوة كتابه. فتحرص أن تجعل لك وردا تقرأه من كتاب الله ولا تكن هاجرا لكتاب الله. احذر أن تكون ممن هجر كتاب الله جل وعلا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير هجره بترك تلاوته وترك حفظه وترك تدبره وترك العمل به، كل ذلك من معاني هجره. اجعل لك وردا تقرأه من كتاب الله ولو شيئا يسيرا تستمر عليه وتواظب عليه. بل إن السلف كانوا يعدون من لم يختم القرآن في شهر يعتبر عنده شيء من التقصير، إذا كان لا يختمه في شهر بل في أكثر من شهر. كيف إذا كان تمر على الإنسان سنة كاملة وما ختم القرآن؟ كيف إذا كان لم يفتح المصحف ويقرأ كتاب الله جل وعلا؟ لا شك أن هذا هجران لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن تصلح قلبك بكلام الله سبحانه وتعالى. الذي أنزله الله جل وعلا للتدبر والتفكر والاعتبار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كم ربما من الكفار من النصارى من يسمع القرآن فيخشع له قلبه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن النجاشي ومن كان على شاكلته من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله ورسوله. قال الله جل وعلا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع لما عرفوا من الحق. تفيض. النجاشي لما تلى عليه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه آيات من سورة مريم بكى، ووقع القرآن في قلبه. فكيف بالمسلم الذي يؤمن بالله جل وعلا وبرسوله عليه الصلاة والسلام؟ ينبغي أن يكون لهذا القرآن له تأثير في قلبه. الله عز وجل يخبر: لو أنزل هذا القرآن على الجبل الصلب لخشع وتصدع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل صلب يخشع ويتصدع ويتشقق إذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا القرآن. فكيف بهذه القلوب الضعيفة وهذه المضر؟ ماذا الصغيرة لا تتأثر من كلام الله سبحانه وتعالى؟ السبب في ذلك هو قسوة القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قلوب في غاية من القسوة والغلظة. لا ينبغي أن تكون قلوبنا بمثل هذه الحالة وهذا الوصف، بل ينبغي أن تكون قلوبا خاشعة، قلوبا لينة، قلوبا حية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم. كيف يؤثر في قلوب المؤمنين؟ تقشعر وتخاف تخشع ثم تلين وترجع إلى ربها سبحانه وتعالى. إذن فالقرآن سبب عظيم لصلاح القلوب، الاعتناء به حفظا وتلاوة وتدبرا وتفسيرا. تحضر مجالس التفسير لكتاب الله جل وعلا. الحمد لله عندكم في مساجد أهل السنة اهتمام بتفسير القرآن. تحرص على حضور هذه المجالس تتفقه في كتاب الله وتفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فتنتفع بذلك انتفاعا عظيما. كذلك أيضا تصلح هذا القلب بطاعة الله جل وعلا والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. كن حريصا أن تبتعد عن الذنوب والمعاصي لأنها سبب عظيم لموت القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ورجع صقل قلبه، وإذا عاد ازدادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحديث في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا وقع الإنسان في ذنب وقعت نقطة سوداء في قلبه، فإذا عاد معناه رجع وتاب وقلع أقلع عن هذا الذنب وندم وعزم عدم الرجوع، صقل قلبه أي عاد كما كان صافيا سليما، وإذا زاد ازدادت هذه النقط السوداء حتى تعلو قلبه أي تغطيه، فيصير قلبا أسودا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب أعمالهم وما اكتسبوه من الذنوب والمعاصي، حتى بعد ذلك يصبح القلب منكوسا معكوسا، عنده الحق باطل والباطل حق، والهدى ضلال والضلال هدى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت في قلب نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يصبح كالكوز الذي قد قلب. الكوز إذا قلبته هل يحمل شيء في وسطه؟ ما يحمل لا ماء ولا طعام ولا شيء، لأنه منكوس مقلوب. وهكذا يكون حال هذا القلب الذي أشرب الفتن والشهوات والشبهات، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، بالهوى ما أراده معروف جعله معروفا وما أراده منكرا جعله منكرا، لأن قلبه قد انتكس. إذن لابد أن تكون على حذر عظيم من الذنوب والمعاصي. قال ابن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. خير لنفسك أن تعصي هذه النفس حتى يسلم قلبك، يسلم قلبك من أثر الذنوب والمعاصي. والنفس لا شك أنها تأمر بالشهوات وتأمر بارتكاب الملذات ولا تبالي بالعواقب، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، تأمر وتزين فعل السوء والذنب، لكن ينبغي أن تجاهدها وأن تتغلب عليها وأن تجعلها منقادة لك، لا أنت المنقاد لها. إذا كنت منقادا لنفسك هلكت، وأوقعتك في ماذا أنواع من الذنوب والمعاصي، لكن تجاهد نفسك على الصبر على الطاعة بفعلها والمواظبة عليها، تجاهد نفسك في الصبر على المعصية وتركها وعدم ارتكابها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله سبحانه وتعالى يخبر أن من جاهد نفسه في الله جل وعلا ولأجل الله أن الله سبحانه وتعالى يهديه سبل السلامة والنجاة. أنت لابد أن تجاهد نفسك، لأن النفس كما سمعنا أمارة بالسوء. والله جل وعلا يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انظروا إلى أثر مجاهدة هذه النفس. النفس كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله جل وعلا ألهم كل نفس فجورها وتقواها، طاعتها ومعصيتها. لكن أنت مأمور بأن تزكي نفسك بطاعة الله وبفعل الفرائض والواجبات وترك المعاصي والمحرمات، فيحصل لك الفلاح ويتحقق لك الفلاح. قد أفلح، أي تحقق فلاحه. من زكاها، وقد خاب من دساها، تحقق الخيبة والخسران لمن دس هذه النفس بالمعاصي والذنوب. ولذلك إذا جاهدتها وتغلبت عليها كانت لك العاقبة الحسنة بالفوز بالجنة. ولهذا سمعنا قول الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه، وأولها فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نهاها، هي تأمره بالهوى لكن هو ينهاها ولا يجعلها تتغلب عليه. ما هو الجزاء؟ فإن الجنة هي المأوى. أليس هذا هو مقصد كل مؤمن وكل تقي وكل حريص على الخير؟ يريد أن يكون من أهل الجنة، فلا بد أن تجاهد هذه النفس. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. إذا أعطيتها ما تريد فإنها تتغلب عليك، وإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. إذن صلاح هذه الأنفس والقلوب بالبعد عن معصية الله جل وعلا. قد يقول قائل: هل معنى هذا أننا ما نمكن أن نقع في خطأ؟ لا، أنت بشر لست معصوم، لابد أن تزل ولابد أن تخطئ وربما يقع منك الذنب، لكن المؤمن سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويقلع ويندم عما وقع منه من الخطأ. والله جل وعلا يقول في وصف المتقين في قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انظروا، هؤلاء أهل الجنة من المتقين. ذكر الله من أوصافهم أنهم إذا أذنبوا وأخطأوا سرعان ما يذكرون الله ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ولا يصرون على فعل الذنوب والمعاصي. ويقول جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن التوبة عند الموت في حال الصحة وفي حال القوة، هنا تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي ألا نكون في غفلة وفي بعد عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ننهمك في الذنوب والمعاصي ثم إذا جاءنا الموت أردنا أن نرجع إلى الله وأن نتوب ونقلع، ما ينفع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. أما إذا وصلت إلى الحلقوم ما ينفع، ما ينفع حينئذ التوبة. قال الله جل وعلا عن فرعون لما أغرقه الله جل وعلا وشعر بالموت، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن صار مسلم، وكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. لما عاين الموت وأيقنه أسلم. قال الله جل وعلا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما ينفع. إذن لابد أن تتوب في حال الصحة وفي حال حياتك قبل نزول الموت. ينبغي أن نتدارك أنفسنا، فالإنسان ما يدري متى يأتيه الموت ومتى ينزل به أجله وينقضي عمره، فلنكن دائما في حال استعداد بمحاسبة النفس. ينبغي أن نحاسب أنفسنا، فإن محاسبة النفس كذلك من أسباب صلاح القلوب. تحاسب نفسك، تحاسب أقوالك، تنظر في أفعالك، تنظر كيف أنت في طاعتك في عبادتك، هل وضبت عليها، هل أديت كما أراد الله وكما يحب الله جل وعلا، أم عندك تقصير أو عندك تفريط. تتدارك ما دام أن عندك فرصة وعندك المجال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا تكن من هذا الصنف الذي ينسى الله، ينسى الله أن يترك طاعته ويترك عبادته ويغفل عما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، فينسيهم الله جل وعلا أنفسهم، يجعلهم ينهمكون في الذنوب والشهوات استدراجا من الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا رأيت الله جل وعلا يعطي العبد على معاصيه يرتكب الذنوب والمعاصي والله يرزقه ويفتح عليه ويعطيه جل وعلا. إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج. الله جل وعلا يستدرج العبد وينظر ماذا يفعل مع نعمه وكيف يقابلها، وهو على هذا الحال وهذا الوصف هل يفيق أو يرجع أو يعتبر. ثم تلا قول الله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه غاية الخسارة، أنك لا تقابل نعم الله سبحانه وتعالى بالشكر، بل تقابلها بالكفر والمعصية والذنوب ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب صلاح القلوب أن تحرص على المواظبة على النوافل بعد الفرائض، تحرص على نوافل الطاعات ونوافل العبادات، فإن لها أثرا عظيما في صلاح هذه القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في أبي هريرة في الصحيح: وما تقرب إلي عبدي في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي الفرائض والواجبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى الحديث أنه يكون مسددا في هذه الجوارح، مسدد في سمعه فلا يسمع إلا ما يحب الله، مسددا في بصره فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، مسددا في أقواله وفي أفعاله، ولا يكون هذا السداد إلا بعد صلاح القلب، فتصلح هذه الجوارح. إذا حرصنا على إصلاح قلوبنا وإصلاح أنفسنا، ينبغي كذلك أن نحرص على إصلاح غيرنا، نحرص على إصلاح ماذا أسرنا، لأنها إذا صلحت صلحت سائر المجتمعات، إذا صلحت الأسر صلح المجتمع وحصل الخير والنفع. الله جل وعلا يقول: وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون، لم يقل صالحون. كونهم صالحون في أنفسهم هذا خير، لكن لا بد من السعي إلى إصلاح الآخرين. كيف يكون السعي في إصلاح الآخرين؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرهم بما أمر الله ورسوله ونهيهم عما نهى الله ورسوله، تكون مصلحا في الأرض، ساعيا إلى نشر الخير، وكذلك أيضا في تقليل الشر. فإذا حصل هذا الأمر العظيم فإنها بذلك تصلح هذه المجتمعات. في حديث أسامة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، استهموا بمعنى اقترعوا، فصار قوم في أعلى السفينة وآخرون في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا على من فوقهم، لا بد أن يصعدون ويأتون بالماء من فوق، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، بدل من أن نصعد ونطلع إلى أعلى السفينة نجعل خرقا في أسفل السفينة ويأتينا الماء مباشرة من البحر من الأسفل ولا نتعب من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لو تركوهم هلك الجميع، الذين في الأسفل والذين في الأعلى، يدخل الماء فتغرق السفينة ويهلك الجميع، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم لحصلت السلامة للجميع. وهذا مثل يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحصل السلامة للمجتمعات إذا حصل التكاتف وحصل الترابط وحصل التعاون. هذا الأمر ينبغي أن يكون فيه تعاون من الجميع. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ينبغي أن نجتمع على مثل هذا الخير، ونكون يدا واحدة، وكذلك أيضا يكون عندنا حرصا على حصول هذا الخير، وعلى كذلك أيضا تحقيق هذا الصلاح في مجتمعاتنا. اليد الواحدة كما يقال لا تصفق، لابد من يد أخرى يحصل فيها التكاتف والتعاون والاجتماع على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. يحصل بالفرقة التمزق والتشتت والضعف، والله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم ويحصل ضعفكم. إن الرماح إذا اجتمعنا أبت تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحادا. إذا جمعت الرماح وجعلتها مع بعض صارت قوية، ما يمكن كسرها، وإذا فرقتها واحدا واحدا كسرتها بكل سهولة. فالاجتماع فيه قوة وفيه نفع وفيه خير، ينبغي أن نحرص على ذلك، نحرص على جمع الكلمة على الخير والهدى على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، وماذا نحرص على بث هذا الخير في المجتمعات. انظروا إلى قصة أصحاب السبت التي ذكرها الله جل وعلا، وكيف أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صلاح المجتمع وسلامته. قال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قرية من قرى بني إسرائيل: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله ابتلاهم، حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت، وكان الصيد لا يأتي إلا في يوم السبت شرعا، أي على ظاهر البحر وظاهر الماء. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في غير السبت ما في صيد. ماذا فعلوا؟ تحايلوا، وضعوا الشباك يوم الجمعة حتى يدخل الصيد يوم السبت ويخرجوه يوم الأحد، تحايل على شرع الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستحلوا ما حرم الله، أو لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فانقسم الناس فيهم إلى قسمين: قسم أنكر عليهم، وقسم سكت. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هذه الطائفة قالت للمنكرين: لماذا تنكرون على قوم الله سيعذبهم ويهلكهم؟ كان جواب هؤلاء المنكرين: معذرة إلى ربكم، معذرة، نقيم الحجة ونفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى، معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ذكر الله سبحانه وتعالى ماذا نتيجة أو حال طائفتين وسكت عن الثالثة. ذكر ما حصل للمنكرين أنهم نجوا فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وذكر حال أولئك العصاة بأنهم هلكوا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وترك الطائفة الثالثة التي أنكرت على الطائفة المنكرة، حتى قال أهل العلم: منهم من قال هم من الهالكين، لأنهم ما أنكروا وسكتوا. ولذلك سكت الله سبحانه وتعالى عن حالهم وما الذي حصل لهم. فالقيام بهذا الأمر العظيم في الحقيقة سبب عظيم لصلاح المجتمع بأكمله وسلامته من ماذا؟ الشرور ومن العقوبات. الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اتقوا فتنة، احذروها، لا تصيب من ظلم على جهة الخصوص، بل تعم الجميع. نعم، الشر يعم إذا لم يحصل ماذا؟ الترابط والتعاون من الجميع، فإن الشر يعم الجميع، الصالح والطالح. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتح اليوم من ردم ياجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قال زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، كثر الشر وكثرة الذنوب وكثرة المعاصي، عم الشر الجميع وحصل الضرر على الجميع. لكن إذا كما سمعنا حصل القيام بهذا الأمر من الجميع، حصل بذلك النفع والسلامة لهذا المجتمع مما قد يصيبه من الآفات والشرور. ولذلك فنحن نرى ونسمع عن كثير من البلاد والقرى التي ربما تبتلى بأنواع من العقوبات وأنواع من ماذا؟ العذاب الذي يعجله الله سبحانه وتعالى لها بسبب كثرة الذنوب والمعاصي في تلك المجتمعات. نسمع بين الحين والآخر من وقوع عواصف، ووقوع رياح، ووقوع فيضانات، ووقوع زلازل وخسف، إلى آخر ذلك من آيات الله جل وعلا التي ماذا يرسلها الله جل وعلا على العباد. ما هو سبب ذلك؟ هي الذنوب والمعاصي. والله جل وعلا يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرا قدريا، لا أمرا شرعيا، لأن الله لا يحب الذنوب والمعاصي ولم يردها جل وعلا شرعا ولكن أرادها قدرا، فيسرف في الذنوب والمعاصي فيكون ذلك سبب لتعجيل العقوبة من الله سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فتسمع بين الحين والآخر وقوع أنواع من مثل تلك الآيات، يذهب ضحيتها المئات والآلاف بين قتيل وبين جريح، وبين كذلك أيضا ذهاب للأموال وتدمير للمساكن، إلى آخر ذلك مما يقع حتى يعتبر العباد ويتعظوا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم، قد يعذب الله عز وجل أقواما ويجعلهم عظة وعبرة لغيرهم حتى يتعظوا وحتى يعتبروا، ويرسل جل وعلا من الآيات ما يخوف به العباد، ما يخوف به العباد حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المناسب أن نذكر شيئا مما وقع في جزيرة سقطرى، ويسأل كثير من الإخوة عن تلك الرياح والعواصف التي وقعت في الأيام الماضية، وهي أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي يخوف الله جل وعلا بها العباد. لعل البعض قد رأى تلك العواصف والرياح التي كانت تخوض ماذا في البحر بتلك القوة التي ذكرها أهل الإرصاد، وذكروا ما كان يتوقع أن يقع من أضرار وأن يقع من خسائر، ورأى البعض ربما ما في تلك الأعاصير من احمرار وعلامة على وجود النار في أوساطها. هذه عباد الله آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. الريح من روح الله أي من أمر الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى، تأتي بالرحمة، تأتي رحمة يحصل بها النفع ويحصل بها تلقيح السحب ونزول الأمطار، وتأتي بالعذاب والنكال. فوقعت تلك الرياح، وكان من المتوقع كما سمعنا أن يكون لها ذاك التأثير الكبير لولا لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، إن صرفها وغير اتجاهها فلم يأتي منها إلا القليل، لم يأتي منها إلا القليل. في الحقيقة كانت الرياح الثانية والإعصار الثاني أضراره أكثر، وكذلك أيضا ما وقع فيه من الخوف أعظم. كانت تلك العواصف أو ذلك الإعصار قد دخل الجزيرة من بعض أطرافها، وأخبر من شاهده أنه كان ماذا يدخل بعض البيوت فيقتلع السقوف، يدخل الإعصار فيقلع السقف ويطير في الجو، وأخذ عدة ربما عشرات القوارب البحرية، ومعروف أن القارب ماذا في غاية من الثقل والقوة، تأخذه الريح والإعصار ويرفع به في الجو حتى يلقيه في مسافة بعيدة تبعد عن البحر أكثر من 300 متر، فتمر يعني في الشارع وترى تلك القوارب المرمية المكسرة، تستغرب وتنظر في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، ما الذي حولها ومن ساحل البحر إلى تلك الأماكن البعيدة. ومن لطيف ما ذكر يعني في تلك القوارب أن أحد القوارب كان في البحر وهو مرسى بالبرونز الحديد باثنين أو ثلاثة، فأخذه الإعصار وهو يطير في الجو، رآه أحد أهل البيوت القريبة من البحر، فلما نظر إليه قال: هذه هليكوبتر جاءت لإنقاذنا. فقال أحد أبنائه: يا أبت هذا قارب، هذا القارب يطير في الجو. وهكذا أيضا تلك الرياح التي اقتلعت أنواعا من الأشجار هي في غاية القوة، تلك الأشجار التي تسمى بدم الأخوين تسمعون عنها، اقتلعت هذه العواصف عشرات من هذه الأشجار وألقتها في الأرض. وهكذا كذلك أيضا تلكم المياه والسيول التي لم يرى أهل الجزيرة مثلها من قبل، أما الأمطار في البوادي فكانت يعني منهمرة، يقول أهل البادية ما رأينا مثل تلك الأمطار، ما رأينا مثلها من قبل. ونزلت تلك السيول الضخمة التي لا تبقي ولا تذر، لا تمر على شجرة من أشجار السدر القوية إلا واقتلعتها، ولا كذلك من أشجار النخيل إلا واقتلعته مئات من الأشجار ومئات من الأغنام أخذتها هذه السيول. وأما عن القرى فقد دخلت هذه السيول تقريبا 4 أو 5 قرى، 5 قرى دخلتها مياه السيول. وفي الحقيقة نحن نقول إن أنها آية من آيات الله، يخوف الله سبحانه وتعالى بها العباد، لأن أكثر الأرواح سلمت. في بعض القرى ما تظن أن أهلها قد سلموا، في قرية يقال لها استيرو، هذه القرية دخل السيل تقريبا 40 بيتا وهي مليئة بالسكان والأطفال في وقت الظهيرة، ومع ذلك بحمد الله سلموا جميعا. ومن اللطائف أن السيل أخذ أحد الرجال وكان عنده خفة في عقله، أخذه السيل حتى أخرجه قريب من البحر، رجع فسئل أين أمك؟ قال في البحر، وهو يظن أنه ما سلم إلا هو، أنجاه الله سبحانه وتعالى. وكذلك في بعض القرى عمها السيل فلم ينجو أهلها إلا بالصعود على سطح المسجد وعم الماء القرية، ومات منها أم وطفلها. وهكذا تجد يعني بالنسبة لأضرار الأرواح قليلة، مات بعض الصيادين الذين كانوا في العباري في البحر حين أتتهم هذه العاصفة وعصفت بتلك السفن وانقلبوا، ومات مجموعة، وبعضهم في البر وهم قليل، يتقارب عدد من مات قدر 15 أو 18، وهو يعتبر عددا قليلا بالنسبة لتلك الرياح والعواصف والمياه والسيول التي وقعت. وفي الحقيقة حصل بها بلا شك تخويف، لو ينظر الإنسان في حال كثير من الناس في تلك اللحظات، هل تشعرون بأن بعض النساء خرجت من شدة هول الفزع والخوف بغير حجاب، ومنها من خرجت وتركت طفلها، نست طفلها من شدة الخوف. وهذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. هذه المخاوف والمفازع تذكرك بيوم القيامة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. تقول كيف تذهل عن رضيعها وابنها وحبيبها؟ انظر كيف حصل بالخوف اليسير الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، نست من نست ابنها، كيف بيوم القيامة وبذلك الهول العظيم. آية من آيات الله جل وعلا العظيمة. ومنها كذلك أيضا مما يتعظ بها ويعتبر أن الإنسان ينبغي أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الكذب، أن يحذر من الكذب وجشع النفس والطمع، لما وقع الإعصار الأول وجاء بعض أهل الخير يريدون تعويض من خسر أو حصلت له شيء من الخسارة، فكذب بعضهم أنه راح عليه كذا وكذا من النخيل، وذاك يقول ذهب علي قارب، وهو كذب. وبعضهم رفض أن يأخذ شيئا وأن يكذب، وقال لم يذهب من مالي شيء. انظر من آيات الله جل وعلا العظيمة، لما وقع الإعصار الثاني أحد هؤلاء الذين كذبوا وأعطي قاربا ومكينة فوق الأول الذي معه، وهو زعم أنه قد ذهب وقد ماذا فقده، جاء الإعصار الثاني فأذهب بالقاربين، أهلك الله سبحانه وتعالى كلا القاربين. والذين كذبوا في النخيل منهم من قال ذهبت علي عشر وهو كاذب، جاء الإعصار الثاني فذهبت العشر. والذي صدق، وهذا حدثنا به بعض إخواننا الذي قال يعني أنه ما ذهب عليه شيء وقاربه سليم، قالوا القوارب الذي بجانب هذا القارب كلها أخذتها العواصف وبقي قاربه في محله، ما تحرك من محله. فهذه يعني آية من آيات الله التي ينبغي أن نتعظ بها وأن نعتبر. وهذه في الحقيقة عباد الله هي كلها بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. فالله جل وعلا يرسل هذه الآيات يخوف بها العباد. والنبي عليه الصلاة والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف، انظروا بشيء يعني شيء يسير، ليس بالخوف كله. لو ابتلانا الله سبحانه وتعالى بالخوف كله لهلكنا، ما نتحمل هذا الخوف اليسير الذي يكاد قلبك أن ينقلع من هول الموقف الذي تراه والذي ماذا تشعر به، فكيف بالخوف الذي هو أعظم من ذلك. فلذلك ينبغي أن نحرص على سلامة هذه المجتمعات بتحقيق هذا الأمر العظيم، وهو التعاون على البر والتقوى والتكاتف في نشر الخير وفي محاربة الشر، وبذلك تسلم المجتمعات، وكذلك أيضا يحفظ الله جل وعلا العباد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويجعلنا سبحانه من الساعين في أبواب الخير، ويوفقنا لذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.